بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء،
مع فضيلة الشيخ
موفق ابن سليمان الحربي.
ومن والاه ومن اهتدى بهداه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من تسبب في هذا اللقاء مع إخواني في الله نتدارس هذه الآية العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على هذا النبي الكريم الأمي الذي بعثه الله وابتعثه نورا وهداية ورحمة للناس. فأشكر سبحانه وأشكر الله عز وجل وكل من تسبب في هذا اللقاء مع الإخوان في هذا الجامع، جامع أبي سفيان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به، وأيضا الرغبة من الإخوان أن يستمروا في مثل هذه اللقاءات ومثل تنسيق هذه المواعظ والكلمات للوعاظ ولطلبة العلم والعلماء حتى ينتفع الناس ويستفيدوا. والله سبحانه وتعالى جعل الخير والنفع العظيم في هذا العلم الشرعي الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، الخير والنفع العظيم به. وقد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. يعني اعلم يا أخي المسلم أن إذا أراد الله بك خير أن تكون من أهل التقوى من أهل الإيمان ومن أهل الجنة أن الله يبصرك في دينك، وأما إذا ما بصرك الله في دينك فما أراد الله بك خيرا. بعض الناس بصير بأمر الدنيا جاهل بأمر الدين، وهذا ما أراد الله بخير. الذي يريد الله به خير هو الذي يكون بصيرا بأمر دينه، يعلم ما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا له أهمية عظيمة أن يتعلم الإنسان وأن يتفقه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما، بعث معلما يعلم الناس يرشدهم ويبين لهم الحق والصواب، ولا الناس كانوا في ظلام، كانوا في جهالة جهلاء في ضلالة عمياء، فبعث الله هذا النبي فأخرجهم من هذه الضلالة بهذا الوحي وبهذا العلم الشرعي الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء. العلماء الآن هم ورثة النبي. إذا كنا نحن، إذا كان الإنسان يرث المال من والده ومن من ورثه الله إياه، فإن العلماء يتوارثون جيلا عن جيل، علماء أهل السنة، علماء الذين هم على نهج السلف الصالح، يتوارثون علم النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل ورجل عن رجل حتى يصل إلينا، وصل إلينا والحمد لله محفوظا. المسألة التي بعدها، هذه المحاضرة أو هذه الموعظة عن آية واحدة من كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. أولا، ما هو موجب الكلام عليها؟ لماذا ولماذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه كثير من الآيات عن اليهود والنصارى؟ لأسباب. السبب الأول وهو من أعظم الأسباب أن في أيامنا هذه قد فتحت وتوسع، فتحت المجتمعات وتوسع التقاء الناس بغيرهم، حتى أصبح الإنسان في بيته، في بيته قد يتأثر أو يسمع شيء من أقوال اليهود والنصارى بما أدخلت علينا من وسائل الإعلام. يتأثر الإنسان منا ويرى ويسمع، حتى وجدنا بعض الظواهر أو أقول بعض النماذج التي يستغربون ويسألون: هل اليهود والنصارى كفار أم لا؟ هل دينهم صواب أم باطل؟ إلى أشياء ما كان الإنسان يتوقع أنها تصدر من أناس أو من أناس يعيشون في بلد مسلم ويتعلمون الحمد لله في المدارس وفي المساجد الأمور والدين والتوحيد، ثم بعد ذلك يدل هذا على أن تأثر بعض الناس، فلا بد من ذكر أمور من أمور النصارى وما أنزل الله فيهم حتى الإنسان منا ينتبه. المسألة الثانية نحن بمعرفة أمور التي أنزلها الله على النصارى نعرف باطلهم، فإذا عرفنا باطلهم تجنبناه. واضح؟ يقول حذيفة رضي الله عنه: كنت أسأل عن الفتن. لماذا حذيفة يسأل عن الفتن؟ هل حبا في الفتن؟ لا، يسأل عن الفتن حتى إذا عرف الإنسان الفتنة أخبر بها، ثم رآها قال: هذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ما جاء في القرآن، يعرفها يستدل عليها. ما يمكن إنسان ينجو من الفتنة إلا بالعلم. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والقراءة أخرى: ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل وسبيل، سبيل وسبيل، نحن قراءتنا وتستبين سبيل المجرمين بالضم، يعني حتى تتوضح لك أمور المشركين وطرقهم وكلامهم، فلا تنخدع بهم ولا تغتر بهم. لذلك عمر رضي الله عنه يقول: إنما يعني معنى الكلام لا ننسيته، يقع في الفتنة والشرك من لا يعرف إيش، يقع في الشرك من لا يعرفه في الأول، من لا يعرف الفتنة يقع فيها، أو كلام شبه هذا رضي الله عن عمر وأرضاه. ثم أننا نحن إذا تعلمنا الآيات التي فيها الكلام عن يهود والنصارى، إنما نتعلم كتاب ربنا، إنما نتعلم كتاب ربنا، وإقبالنا على كتاب الله سبحانه وتعالى خير عظيم وفضل كبير. لا نرجع لكتبهم ولا نقول نسألهم ماذا أنتم تقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى احمر وجهه لما رأى مع عمر قطعة من إيش؟ من التوراة قد نسخها. قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني تشكون أن فيما أتيتكم به هو الحق؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حي في أيامي، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسع موسى إلا أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أخذ العهد على الأنبياء جميعا: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. يعني لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام في فترة كان فيها عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى أو سليمان أو داود أو إبراهيم، فيجب عليهم جميعا أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو أشرف الرسل، وهو الذي جاء بالشريعة الخاتمة، الشريعة الناسخة لغيرها. إذن كيف نعرف؟ إذا كثير منا يريد أن يعرف أشياء عن النصارى أو عن اليهود، فليرجع إلى مرجع واحد. ما هو المرجع؟ القرآن، القرآن الكريم. سهل وميسور، أمر ميسور، أمر سهل، موجود عندك في, 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 في أي بيت تجد كتاب الله عز وجل. وإذا أردت تفهم الآية تنظر لتفسير السلف، تنظر لتفسير ابن كثير، تنظر لتفسير ابن جرير، إلى غيرها من التفسير الطيبة، تعرف ماذا قال الله عن اليهود وماذا قال عن النصارى، وهم أعداء لنا إلى قيام الساعة، هم أعداء إلى قيام الساعة، فلا بد تعرف شيئا عنهم. أولا، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية وغيرها من الآيات في سورة آل عمران ما هو؟ سورة آل عمران هي السورة الثانية بعد البقرة، إذن البقرة الأولى بعد الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. آل عمران يقول السلف الصالح جاء عنهم عن الزهري وغيره أن أغلبها نزل، أو 83 آية منها نزلت في وفد من النصارى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل والكتب إلى من؟ إلى البلاد. فكان ممن أرسل أن أرسل إلى جهة اليمن وجهة نجران، كان فيها نصران في تلك الأيام، أرسل لهم رسول بكتاب، فلما قرأوه فزعوا فزعا عظيما وخافوا، وهم يعلمون أن هناك نبي مرسل، فأرسلوا وفد مجموعة من الناس رؤوسهم ثلاثة يعلمون خبر هذا النبي، هذا الرجل، ثم يرجعون إلى قومهم بالخبر الصواب. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا وتكلموا معه فأنزل الله عز وجل في ذكر بعض كلامهم وبعض شبههم ما أنزل في سورة آل عمران. إذن سورة آل عمران أول 84 آية كلها عنهم، كلها عنهم، كلها من أولها إلى قول الله عز وجل وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هنا بدأ الكلام في عن غزوة أحد. أما قبلها غالب الآيات تتكلم عنهم وتبين نهجهم وطريقتهم وشبههم التي يقولونها. فأنزل الله هذه السورة نور وهدى حتى الإنسان منها يفهم ويعقل. ومن ضمن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل هذه الآية التي فيها دعوة للنصارى، دعوة للنصارى، دعوة لهم إلى ماذا؟ على ما إلى ماذا ندعو نحن البشر جميعا؟ ما هو الجواب؟ إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى الإسلام، هذا أعظم ما ندعو الناس إليه أخي. لا إلى اقتصاد ولا إلى سياسة ولا إلى كذا ولا إلى كذا، أعظم ما يدعى إليه البشر جميعا التوحيد، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يقولوا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فالله عز وجل هنا أنزل هذه الآية فيها دعوة لهم، قل يا أهل الكتاب. وقد تكررت النداءات يا أهل الكتاب في عدة مواطن في القرآن الكريم، في عدة مواطن في القرآن الكريم. إذن الله عز وجل هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وجاءه الخطاب منهم، من جاءه ووفد منهم، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أعظم ما ناقشوا فيه شيء واحد، أنهم يقولون أن عيسى إله أو ابن الإله أو حل فيه الإله، حتى هم مختلفون في ربهم على ما يزعمون، إله أو ابن الإله أو قد حل فيه إيش؟ الإله. فلما قال لهم رسول الله بل هو عبد، قالوا فمن أبوه؟ فماذا أنزل الله؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكون من الممترين، يعني لا تكون من الشاكين. لأنه لما قالوا نحن نعبد على كلامهم يعبدون عيسى ويصرفون إليه بعض أنواع الألوهية والعبادة، وقد قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم قال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفرقون. إذن قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآن خلق آدم ليس بعجيب، خلق هو خلق عجيب، معجزة، خلق عجيب، خلق عجيب، خلقه الله عز وجل من تراب ثم قال له منكم ما يكون، أين من هو والد آدم؟ ما هو الجواب؟ تعرفون لآدم والد؟ ماذا يا أخوان؟ ما له والد؟ هل له والدة؟ ما له والدة؟ آدم ليس له والد ولا والدة، وعيسى له والدة، فأيها أعظم، أعظم وأعجب خلقا؟ آدم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ما أحد يتخذه إله ولا يتخذه رب، فما هو الموجب لاتخاذ عيسى إيش؟ إله ورب إلا الهوى والشك الذي عندهم. إذن هنا يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حتى نتبين أخواني في الله، حتى نتبين فضل هذه الآية، لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بها، كان يكتب بها، يكتبها يعني يأمر بكتابتها في الرسل ثم يرسلها إلى البلدان. كتبها إلى من؟ إلى هرقل عظيم الروم، وكتبها إلى المقوقس عظيم الأقباط، وكتبها إلى عظيم عمان في ذلك الوقت، كتبها إلى كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن ابن إسحاق وعن غيره من أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الرسل وفي كل رسالة يذكر هذه الآية، لأنها دعاء لهم ونداء لهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن حتى نستدل على أهمية هذه الآية يتبين لنا أهميتها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في الكتب، لما يرسل الرسل يرسل كل رسول ومعه كتاب ومكتوب فيه من ضمن الأشياء مكتوب هذه الآية. مثلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وهو هذا الكتاب موجود في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الكتاب بعده النبي إلى هرقل. إذن يتبين لنا أهمية الآية. ثم نأتي إلى الآية، هنا يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. لماذا سموا بها الكتاب؟ لأن في الأصل عندهم كتاب، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، ولكن طبعا دخل فيه تحريف كثير. قالت إيش؟ اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تجد هذا موجود في كتبهم، وهذا دال على دخول التحريف فيها. لا يمكن أن نبي من الأنبياء يدعو إلى عبادة أحد إلا الله عز وجل. ما كان لبشر أن يؤتيها الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين كما قال الله عز وجل. إذن هذا دال من أعظم الأدلة على التحريف، أن تجد فيها أن عزير بن الله وأن المسيح ابن الله. لا يمكن أن نبي من الأنبياء يقول هذا الكلام، لأن هذا كلام كفر، شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن قل أهل الكتاب، الخطاب موجه لمن؟ لليهود والنصارى جميعا، لأن هذا خطاب لهم وهم وقد وقعوا في الشرك هم جميعا. فيقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني أدعوكم ونقترب ونجتمع، لكن نجتمع على ماذا؟ نجتمع على باطل؟ نجتمع على شرك؟ لا والله، نجتمع على كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نقترب لكن على الحق، ونجتمع لكن على الصواب وعلى التوحيد. إذن تعالوا إلى كلمة سواء. ما معنى كلمة سواء؟ أي كلمة عدل، كلمة استقامة، هذه معنى كلمة سواء، كلمة عدل وكلمة استقامة. ما هي كلمة الاستقامة وكلمة العدل؟ أن لا يعبد إلا الله. هذه أعظم كلمة تنطق بها أنت أيها المسلم وينطق بها الناس جميعا. ينجو الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نجا من النار بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله عز وجل. فإذن هنا تعالوا، يعني يا يهود ويا نصارى تعالوا اقتربوا ونجتمع نحن وإياكم على ماذا؟ على كلمة سواء، يعني كلمة عدل وكلمة إنصاف. ما هي هذه الكلمة؟ قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا تصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله وحده، لا للصليب ولا لعزير ولا لكنائس ولا لصور ولا لشيء أبدا، لا يعبد إلا الله وحده. وهذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها فقط اليهود والنصارى، دعا بها جميع الناس. كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكن الخطاب هنا موجه إلى هؤلاء القوم اليهود والنصارى. هل اليهود والنصارى عبدوا أحد من دون الله؟ ما هو الجواب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، مثل ما قال الله عز وجل، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولما أتى هؤلاء الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أسلموا، قالوا إن قد أسلمنا، قال لم تسلم، قالوا بلى أسلمنا، قال يمنعكم من الإسلام عبادتكم الصليب أو لبسكم الصليب على ما قال صلى الله عليه وسلم، وأكلكم الخنزير أو كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الوفد. ولما أتى عدي بن حاتم، وكان ماذا عدي بن حاتم قبل أن يسلم؟ يهوديا أو نصرانيا؟ نصرانيا. أتى وقد علق الصليب على صدره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزع هذا الوثن، لأنه يعبد ويعظم. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من سخافة عقولهم أنهم يعبدوا ما قتل عليه إلههم، والمفروض أنهم يكرهوه. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع هذا الوثن، فنزعه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسلم، شهد بشهادة التوحيد. إذن هنا يقول الله عز وجل: ألا نعبد إلا الله، نحن وإياكم نجتمع على التوحيد، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما في الخطاب الذي أرسله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا يكفي يا أخي المسلم أن تعبد الله، لا بد تجمع معه ماذا؟ ترك الشرك. يعني هناك ناس يعبدون الله ويصلون ويصومون، ولكن ماذا؟ يصرفون بعض أنواع العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا لا تنفعهم توحيدهم ولا ينفعهم صلاتهم ولا صيامهم. لا بد من ترك الشرك، لا بد. ذكر الله عز وجل قال عن إبراهيم: حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من المشركين، والحنيف هو الذي يترك الشرك ويلتزم ويأخذ بالتوحيد. يقول الله عز وجل: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما معنى هذه الجملة: ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ يعني ألا يعبد بشرا، ألا يعبد بشر بشرا مثله، لا يجوز لبشر أن يعبد بشرا مثله. قال بعض أهل العلم بتفسيرها: يعني ألا يسجد بعضنا لبعض، ألا يسجد بعضنا لبعض. وقالوا أيضا: ألا نطيع بعضنا بعضا في معصية الله سبحانه وتعالى، ألا يطيع بعضنا بعضا في ماذا؟ في معصية الله. وهذا كله حاصل من ماذا؟ من اليهود والنصارى، حاصل منهم. عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى البشر، فقالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأما طاعتهم في معصية الله فهذا ثابت أيضا، اتخذوا الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا قال عدي بن حاتم؟ ماذا قال عدي بن حاتم؟ لسنا نعبدهم. يعني يظن قال عدي يا رسول الله: ما نعبدهم، ما نعبدهم في ذواتهم. قال: أليس يحلون لكم، أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، فتحلونه. انظر إلى كلمة النبي، هذه مهمة، هذه مهمة، لأن قد يستدل بهذا بعض الناس فيكفر المسلمين. أليس يحلون لكم الحلال فتحلونه ويحرمون عليكم الحرام فتحرمونه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. إذا قالوا الحبار والرهبان هذا حلال، قالوا: خلاص هذا حلال، وجعلوا دين وجعلوا شرع من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا قالوا هذا حرام، قالوا هذا حرام. فهذه عبادة لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، هذه عبادة نسأل. ولماذا قلت هذه مهمة، كلمة فتحلونه وتحرمونه؟ لماذا؟ لأن بعض المسلمين قد يقع مثلا في شيء من هذا لكنه لا يكفر. لماذا؟ مثلا إنسان أتى إلى آخر وقال له: خذ من هذا الحرام، خذ من هذا، فأطاعه في هذا، لكن هو ما قال له، ما قال له: خذ من هذا، أو كل من هذا، أو افعل هذا، ما قال له هذا حلال. انظر، ما قال له هذا حلال، قال له افعل. فبعض الناس يأتي ويقول: انظر، الناس الآن اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله. لا يا أخي، ما يتم اتخاذ البعض بعض أربابا من دون الله إلا إذا أطعناهم في التحليل وبالتحريم. بعضنا قد يطيع بعضا في فعل الحرام وفي ترك الحلال، لكن ليس على وجه التحريم، ليس على وجه التحريم ولا على وجه الشرع، ولكن نطيعهم لشهوة، نطيعهم لشبهة، نطيعهم للرجاء شيء مال أو غير ذلك. فهذا الفرق بيننا وبينهم. إذن يقول الله عز وجل، هذا مسألة الأولى، لأن في قوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا يجوز لبشر أن يتخذ بشرا رب، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا لا يجوز. ولا أن يصنع الأصنام ويسجد لها هذا كله حرام، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن المشكلة والمصيبة أن بعض المسلمين يقعون فيها، فتجدهم يجعلون بشرا مثلهم يجعلونهم رب، فيقولون يا كذا أغثنا، ويا كذا نحن في حسبك، ويا كذا انصرنا. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا جعله رب من دون الله عز وجل، يدعونه في الفلوات وعند المصائب وعند الضر، يدعون أناس من دون الله عز وجل، فقد اتخذوهم ماذا؟ أربابا من دون الله، نسأل الله العافية. إذن هذا وقع فيه المسلمين، فوقع فيه بعض المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أشد النهي وحرمه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. إن لم يستجيبوا لكم ولم يقبلوا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنبين لهم، نقول اشهدوا بأننا مسلم. والحاصل أن كثير منهم تولى، الحاصل والواقع أن كثير منهم تولى وكثير منهم ترك مع معرفة للحق. ومن ذلك الأمثلة المثال الذي ذكره البخاري رحمة الله عليه عن هرقل، لما سأل أبا سفيان، سأل أبا سفيان، أبو سفيان كان في ذلك الوقت لم يسلم، لما يسلم أبو سفيان لما يسلم، فسأله: هل تعرف هذا الرجل؟ هل قال أحد قبله هذا الكلام؟ بماذا يأمركم؟ هل حصل حرب بينكم وبينهم؟ هل يرتد أحد عن الإسلام سخطة؟ إذا سأله: ما هذا الرجل فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ سأله عدة أسئلة استدل بها وعلم بها هرقل، وقد كان عالما علماء النصارى، أنه نبي حق. قال: ولو لئن كان ما قلت حقا لئن كان ما قلت ليملك ما تحت قدمي هاتين. وبالفعل ولا استطعت أن أخلص إلا غسلت عن قدمه، سبحان الله العظيم. هذا ملك الروم في ذلك الوقت يقول: إن كان ما قلت عن هذا الرجل حق، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، إن كان ما قلته حق بالفعل ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو استطعت أن أخلص إليه لغسلت عن قدميه. أصبحت خادم أخدم عنده، يعرفه نبي. ثم أرسل إلى رجل آخر مثله في العلم في القسطنطينية، فسأله وقد رأى يعني بعض الظواهر، فقال: نعم، هذا وقت خروج هذا النبي، فأنا متأكد بذلك. ثم دعا قومهم إلى الإسلام، هرقل دعا قومه إلى الإسلام بعد أن جمع كبارهم ورؤوسهم، جمعهم في دسكرة يعني في حصن، وغلق الأبواب، ثم قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشاد؟ ما هو الفلاح والرشاد؟ أن تتبعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة الحمر، فذهبوا للأبواب فوجدوها مغلقة. كيف تدعونا إلى نترك عبادة ما عبد أباؤنا ومن قبلنا ونتبع هذا النبي الأمي العربي؟ فحاصوا إلى حيصة الحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فقال ردوهم: إنما، شوف كيف قال، ظن الخبيث بملكه، كما يقول ابن عباس، يقول ابن عباس: ظن الخبيث بملكه. قال: إنما قلت لكم هذا حتى أختبر شدتكم على دينكم، فرضوا عنه. وأيضا هذا الرجل الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد كان معه أخ له، فلما رجعوا إلى بلادهم عثرت ناقة هذا الأخ الذي كان أتى مع العالم النقي، قال: تعس فلان، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اشتمه وسبه وهو كافر قبل ذلك. قال: لا تقل كذا، فوالله إنه لنبي. قال: سبحان الله، وما منعك أن تتبعه؟ ما منعك أن تتبعه ما دام عرفت أنه نبي؟ قال: ما جعلوني فيه، جعلوا لي الأمارة وجعلوا لي المنصب وأعطوني الأموال، لو أني أسلمت ذهب مني هذا كله. شوف كيف الفتنة، نسأل الله العافية. فضرب ذلك الصحابي أسلم، وضرب وجه ناقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تلك الأبيات المشهورة: تعدو إليك قلقا وضينها، مخالفا دين النصارى دينها، معترضا في بطنها جنينها. وأسلم وأصبح صحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذن قاله الله عز وجل: فإن تولوا، يعلم الله أن كثير من الناس سوف يتولون، ولن يسلموا ولن أن كثير الناس سوف يتولون ولن يسلموا. فقال الله عز وجل: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اعلموا واعرفوا بأن نحن مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يضرنا أن توليتم ولا يضرنا أن لم تسلموا. إذن هذه الآية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بها هؤلاء الوفد ودعا بها غيره في البلاد، دعاهم إلى دين التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الآية من منا عاقلها وفهمها وتدبرها ماذا ينبغي عليه؟ أن يدعو بها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. بعضنا قد يكون في عمله هناك يقابل في العمل أو في منطقة من المناطق أو بعض الأماكن يقابل الناس من النصارى ومن اليهود، فعليه أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولنا يعني الأجر العظيم والشرف العظيم والفخر العظيم إذا اتبعنا نبينا صلى الله عليه وسلم ودعونا إلى ما دعا إليه، ودعونا إلى ما دعا إليه. وهذا واجب على الأمة في عمومها، أن الأمة لا تتخلى عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو الناس جميعا إلى التوحيد، إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكيف ندعوهم؟ بأن نتعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه سبحانه وتعالى، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. ثم بعد ذلك ندعو إلى من ما استطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والصحابة فيما بعد دعوا، وما قالوا أن هذا الدين خاص ببشر، جنس من البشر أو بلد من البلاد أو قطر من الأقطار، وإنما قال الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها الدنيا كلها، كل الدنيا هي من حولها على هذه التأويلات وتفسيرات هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان كل نبي يبعث إلى الناس خاصة وبعثت إلى الناس عامة، بعثت إلى الناس عامة. هو والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهنا يتبين لنا أن هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات علينا أن نتعلمها وندعو بها من كان يستطيع منا، وهذا لا شك أنه أجر عظيم. ندعو بها خاصة إذا قابلنا أناس من هؤلاء يكون عند هناك فرصة، ندعوهم نبين لهم الحق. من كان من يستطيع أن يدعو بلسانه فليدعو، من كان يستطيع أن يدعو بشريط أو كتيبا أو غير ذلك يعطيه لهم، على الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بذلك. وهذا كما قلت أجر عظيم وفضل عظيم، ونحن أحوج إلى الأجر وإلى الحسنة وإلى الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أرسله إلى يهود، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويعجب الإنسان من المسلمين، من بعض المسلمين يذهبون فيسافرون إلى بلاد فيها نصارى وفيها يهود وغير ذلك، وما سمعنا أحد منهم يدعو، وإنما ينصر بعضهم يتشبه بالنصارى في اللباس، بعضهم يتشبه بهم في شعره، بعضهم يتشبه بهم في كلامه، بدل ما يكون هو مصدر النور لهم ويعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الدين وإلى الجنة وأن ينجيهم الله من النار، يأتوا هم يدعونه ويتشبه بهم ويتغير قلبه ويصبح يتشبه بهم في لباسه أو في كلامه، ومشكلة ومصيبة عظيمة بعد إذا تشبه بهم في دينهم. هذا أنكى وأنكى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وأختم كلامي هذا يا أخوان بالحرص على كلام الله سبحانه وتعالى، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالنظر فيه والتأمل فيه والتدبر فيه. وإذا رأيت شيء من النصارى وأردت أن تعرف شيء عنهم فالحمد لله، لا تذهب لا يمين ولا يسار، ولا تقول نقرأ في كذا ولا في كذا، الحمد لله كتاب الله موجود، البقرة، سورة البقرة فيها كثير من الكلام عنهم، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة فيها كثير من الكلام عنهم وبيان لكثير من أقوالهم وأفعالهم وكلامهم، فقط ترجع لهذا القرآن وتتأمل به وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك، وبإذن الله يهديك الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين، وأصلحنا حاكمين ومحكومين. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع عن إخواننا المسلمين في البلاد، في بلاد العالم الإسلامي، أن يرفع عنهم الأذى والبلاء، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يقوي شوكتهم على أعدائهم، وأن يوحد قلوبهم على الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين ويتوب علينا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على استماعكم وإنصاتكم.